أتطلع أحبائي المستمعين أن أقضي بصحبتكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي مزمورا جديدا. أرجو ألا تضيعوا فرصة الاستفادة هذه. تسلقنا معا خلال دراستنا في المزامير السابقة سلما ربط ما بين أول مزمورين مسيويين، المزمورين الثاني والثامن. فكان المزمور الثامن هو قمة تسلقنا هذه، إذ أرانا سيادة الرب على الخليقة والتي سوف تتم وتتحقق بشكل أكمل وأوفى عند مجيء المسيح الثاني كملك. وأما الآن فبعد أن وصلنا قمة الجبل سنبدأ بالنزول مع المزامير النازلة السبعة القادمة، حيث سنلمح في رحلتنا هذه بصيصا من صور عذاب البقية الأمينة من الشعب القديم في الأيام الأخيرة، كما سننظر نظرة سريعة إلى ابن المعصية المسمى أيضا الأثيم والمزمع أن يظهر في أرضنا في الأيام الأخيرة، ولكننا سنرى أيضا أرضنا وحياتنا اليوم. يرتبط المزمران التاسع والعاشر معا ارتباطا قويا ومتينا. ربما لا نرى هذا الترابط الوثيق في ترجماتنا إلى العربية، ولكن اللغة الأصلية تبين هذا التشابه والترابط المنهجيين في محتواهما، حتى إن الترجمة السبعينية والفولغاتا قد وضعتا هذين المزمورين معا كمزمور واحد. عنوان المزمور لإمام المغنين على موت الابن. رأينا في السابق أن البعض يربط العنوان هذا بالمزمور الثامن، إلا أن الاتفاق الشائع هو أن الإهداء ينسجم والمزمور التاسع. كاتب المزمور هو داود مرنم إسرائيل الحلو كما أسماه الكتاب. يرى البعض أن المزمور يتكلم عن موت ابن بثشبع، أما البعض الآخر فربط عنوانه بموت جوليات الجبار لأنه يعني موت الابن البكر. أرى في هذا المزمور إشارة إلى موت الأبكار في مصر القديمة عندما أراد الله إخراج شعبه من هناك، وسنرى ذلك بعد قليل. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات العشر الأولى من هذا المزمور التاسع.
أحمد الرب بكل قلبي، أحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بك، أرنم لاسمك أيها العلي. عند رجوع أعدائي إلى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك، لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا، انتهرت الأمم، أهلكت الشرير، محوت اسمهم إلى الدهر والأبد، العدو تم خرابه إلى الأبد، وهدمت مدنا، باد ذكره نفسه، أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه، وهو يقضي للمسكونة بالعدل، يدين الشعوب بالاستقامة، ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا رب.
أحمد الرب بكل قلبي، أحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بك، أرنم لاسمك أيها العلي. يبدأ المزمور التاسع بكلمات تسبيح ومدح كما بدأ المزمور السابع. انطلق التسبيح في المزمورين التاسع والسابع ترقبا للانتصار العظيم الذي تنبأ به المزمور الثامن، عندما ستوضع الأشياء جميعها تحت قدمي من جعل أنقص قليلا عن الملائكة. فالمقطع الأول من هذا المزمور هو بالواقع نظرة مستقبلية لوضع الأرض عندما سيحكمها ابن الإنسان بالبر والسلام. فخرجت كلمات التسبيح الرائعة هذه ترقبا لحقيقة ملك ابن الإنسان على الأرض، إذ سيشترك جميع ساكني الأرض عندها بهذه التسبيحات الرائعة. يصور لنا سفر الرؤيا ما سيحصل أيضا عند اجتماع كل المؤمنين من كل أمة وقبيلة ولسان في السماء في شركة تسبيح عظيمة، هذا ما يسمى بالأربعة والعشرين شيخا. صحيح أن المرنم حدث بعجائب الرب، إلا أنه فرح بالرب نفسه، وما أحلى أن نتحول من العطية إلى المعطي، ومن الهدية إلى المهدي لنقدم له كل إكرام. عدد 3 و4: عند رجوع أعدائي إلى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك، لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا. نأتي في هذين العددين مجددا إلى الوقت المذكور في المزمور الثامن الذي سيملك فيه ابن الإنسان ويوضع الكل تحت قدميه. عبر مارتن لوثر عن ذلك فقال: الإنسان وحده مع الله يشكل الأغلبية العظمى. كان همه الوحيد أن يكون هو في صف الله وليس الله في صفه. الأمر الهام بالنسبة لداود كان صحة رسالته ويقينه بصواب موقفه أمام الله. صديقي، علينا أن نتأكد من وقوفنا في جانب الله. يتكلم الآن عن الدينونة الآتية في عدد 5 و6: انتهرت الأمم، أهلكت الشرير، محوت اسمهم إلى الدهر والأبد، العدو تم خرابه إلى الأبد، وهدمت مدنا باد ذكره نفسه. هذا صديقي إعلان صريح ومباشر بالدينونة العتيدة الآتية على الأرض. والسؤال الذي يطرح نفسه أمامنا هو: هل نسمع في أيامنا هذه وعاظا يعظون عن الدينونة الآتية؟ ربما يكون هناك بعض الذكر لجوانب معينة من الدينونة، ولكنني لا أرى أو أسمع أي تشديد على موضوع جهنم أبدا. فأغلب رسائل الوعاظ تهدف إلى راحة شعب الله وتوجه إلى المتعبين لإسعادهم وطمأنتهم. ولكن صديقي، علينا قبل أن نعظ عن الجحيم أن نشعر مع الإنسان الضائع الذي يتجه نحوها، وعلينا أن نتكلم من قلوب متألمة وحزينة لنهاية من لا يقبلون المسيح. قال أحدهم ولم يكن مؤمنا، قال متحدثا عن دوايت مودي الواعظ الشهير: لا أستمتع بسماع العظات عن جهنم، ولكن مودي هو الوحيد الذي يمكنه التكلم عنها. يجب أن تكثر العظات التي تشدد على الجحيم، ولكن يجب أن يكون هناك أناسا مناسبين للتكلم بهذا الموضوع، إذ لا يجب على من لا تتحرك فيه أحشاؤه مع الإنسان الطائع، لا يجب عليه أن يتكلم عن جهنم. فالهدف ليس إظهار قساوة، بل هو التحذير من عاقبة الدينونة والإسراع في قبول الرب. عدد 7 و8: أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه، وهو يقضي للمسكونة بالعدل، يدين الشعوب بالاستقامة. البر والحق صديقي هما حاجتنا القصوى في يومنا هذا، ومصدرهما الوحيد هو الله نفسه. ليس الحق ما أراه أو تراه أنت حقا، فلسنا نحن مقياسا للحق. الله وحده هو مقياس الصواب والخطأ، وهو وحده من يعلن الصواب صوابا والخطأ خطأا. نعم، الرب هو الذي يقيم حكمه بالعدل ويدين بلا محاباة ولا استثناء. هذا هو قاضي القضاء السماوي. وما هو موقف الرب من المؤمن المظلوم؟ عدد 9 و10: ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا رب. مجدا لله. عدد 13 و14: ارحمني يا رب، انظر مذلتي من مبغضية، يا رافع من أبواب الموت، لكي أحدث بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون مبتهجا بخلاصك. هنا يلتجئ المرنم بالصلاة إلى رحمة الله. لا أعلم عنك صديقي، ولكنني أعلم يقينا أنني بحاجة شديدة إلى رحمة الله. لقد تأسس العدل في السابق وأخذ مجراه كاملا في شخص الرب يسوع المسيح عندما حمل خطايانا على خشبة الصليب، فجعل لنا برا. فما أحتاجه الآن هو الرحمة، الرحمة التي أتتنا أيضا من خلال الرب يسوع المسيح، كما نحتاج أيضا أن نبتهج في شخص الله. عدد 15: تورطت الأمم في الحفرة التي عملوها، في الشبكة التي أخفوها، انتشبت أرجلهم. إذا نظرت لشعوب عالم اليوم، فستجدها ساقطة في حفرة عميقة عاجزة عن إنقاذ نفسها، وهذا هو حال العالم، ساقط واقع في هوة عميقة. عدد 16، معروف هو الرب، قضاء أمضى، الشرير يعلق بعمل يديه، ضرب الأوتار. الرب معروف بكرهه للشر ومحبته للبر، وهو معروف بالعدل والرحمة في آن واحد، وباللطف والصرامة معا، والفخ الذي نصبه الشرير قد أمسك به وعلقه. عدد 17-18، الأشرار يرجعون إلى الهاوية، كل الأمم الناسين الله، لأنه لا ينسى المسكين إلى الأبد، رجاء البائسين لا يخيب إلى الدهر. للأسف نسي الناس الله كمن ينسى الحياة، أما الله فلا ينسى أحدا، فرجاء البائسين لا يخيب إذا وضعوا ثقتهم في شخص الرب. نعم، الله لن ينسى المسكين، بخلاف الإنسان الذي لا يتذكر الفقير المسكين أبدا في يومنا هذا. أما الفقراء فسيكون العدل من نصيبهم عند مجيء الرب يسوع المسيح. علينا نحن الفقراء أن نلتصق بالرب يسوع وحده الذي سينصف الفقراء ولن ينساهم عند مجيئه. صديقي، لا ينسى المسكين إلى الأبد، ورجاء البائسين لا يخيب إلى الدهر، فالفقير يتوقع الكثير من الإنسان، ولكن الله وحده هو من يسدد له حاجته وتوقعه. مهما كانت ظروفك يا أخي، ثق بالرب وتمسك به. عدد 19، قم يا رب لا يعتز الإنسان، لتحاكم الأمم قدامك. صديقي، سيدين الله الأمم حتما، ونعلم ذلك أيضا بناء على كلام الرب في إنجيل متى، ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. عدد 20، يا رب اجعل عليهم رعبا ليعلم الأمم أنهم بشر. يأخذ البعض في يومنا هذا مكان الله ظنين أنهم يملكون نفس نفوذه وسلطانه وسيادته على هذه الأرض، ولكن تذكر صديقي أن عنوان هذا المزمور هو موت الابن، سواء كنت تعتقد أن هذا الابن هو جوليات أو ابن فرعون، فإن كليهما صورة رمزية لضد المسيح الذي سوف يأتي في المستقبل. سيكون هو رجل الشيطان على الأرض، وسيضع نفسه مكان الله الذي نعلم يقينا أنه سيهزمه ويعيده إلى مكانه الحقيقي. ليعلم الأمم أنهم بشر، أي ليأخذوا مكانتهم الحقيقية أمام الله، وليتركوا تعظمهم وتجبرهم، وليتواضعوا تحت يد الله القوية. نأتي الآن صديقي المستمع إلى المزمور العاشر الذي نرى فيه أيضا رجل الشيطان ضد المسيح. تقول الأعداد الستة الأولى من هذا المزمور ما يلي:
يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ في كبرياء الشرير يحترق المسكين، يؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها، لأن الشرير يفتخر بشهوات نفسه، والخاطف يجدف يهين الرب. الشرير حسب تشامخ أنفه يقول لا يطالب، كل أفكاره أنه لا إله. تثبت سبله في كل حين، عالية أحكامك فوقه، كل أعدائه ينفث فيهم. قال في قلبه لا أتزعزع، من دور إلى دور بلا سوء.
يتميز الشرير بأمرين اثنين هما الكبرياء والتفاخر. أتريد أن تعلم من هو الشرير في عالمنا اليوم؟ هو الإنسان الذي يملأه الكبرياء والتجبر، والذي لا مكان لله في قلبه. لا أعلم ما هو شعورك صديقي، ولكنني أنا شخصيا لا أنبهر أبدا إزاء قادة العالم ورؤسائه الذين يفتخرون دائما مدعين أنهم سيحلون مشاكل العالم بأسره. فهم يذكرونني بما قاله إشعياء النبي عن الجبل الذي كدح وعمل ولكنه أتى أخيرا بفأر. يفتخرون بأنهم سيفعلون الكثير الكثير، ولكنهم في الواقع لا يحققون شيئا من ادعاءاتهم. نعم، الشرير يكسر وصايا الله ويتعدى على البريء ويهين الله. فلماذا تقف يا رب بعيدا؟ يصرخ المرنم. ولكن هل الله بعيد حقا أم أننا نحن نبتعد عنه؟ في الواقع المشكلة هي رؤيتنا الروحية، والمشكلة في عدم رؤية الله بعين الإيمان. عدد 4، الشرير حسب تشامخ أنفه يقول لا يطالب، كل أفكاره أنه لا إله. نعلم من هذا العدد أن الإلحاد سيميز المسيح الكذاب، وهو لن يؤمن بوجود الله. ظهر الإلحاد للمرة الأولى في التاريخ في زمن داود. لم يكن هناك أي ملحدين في البداية بسبب قربهم الزمني من الخلق وإعلان الله عن نفسه. وعندما أعطى الله الوصايا 10، لم تشمل هذه الوصايا أي وصية تحرم الإلحاد، ولم يوجد قصاص في الناموس لمن ينكر الله، بل وجدت بعض الوصايا ضد تعدد الآلهة، ووجد قصاص لمن يعبد آلهة أخرى غير الله. ولكن داود يذكر الإلحاد عدة أحيان لأنه وجد في زمانه. سيتميز ضد المسيح إذن بالإلحاد المليء بالكبرياء والتفاخر. إلحاد اليوم خطير جدا لأنه يعرف بوجود الله ولكنه يرفضه، يقول لا أريد الله. ترى ما هو موقفك من الله اليوم يا صديقي؟ عدد 5 و6، تثبت سبله في كل حين، عالية أحكامك فوقه، كل أعدائه ينفث فيهم. قال في قلبه لا أتزعزع من دور إلى دور بلا سوء. يتميز إنسان اليوم أيضا بافتخاره بتطوره وباكتفائه الذاتي، فهو لا يشعر بحاجته لله، بل يقول أنا الله. يظن أنه ناجح في كل مساعيه، وقد أعمى قلبه عن رؤية الله. قال في قلبه لا أتزعزع، ولكنه يتوهم، لأن الله وإن صبر إلا أنه سيدين الشر والشرير لا محالة. والآن إلى عدد 13، لماذا أهان الشرير الله؟ لماذا قال في قلبه لا تطالب؟ رأينا أن ضد المسيح والشرير بوجه عام لا يؤمنون بوجود الله أو يرفضون الله حتى ولو آمنوا أنه موجود. ولكن هذا العدد يخبرنا أنه علاوة على ذلك فالأثيم يكره الله، وفي ذلك شيء من التناقض، إذ لا يمكن للمرء أن يكره من هو ليس بموجود. ولكن كما قلنا، حتى ولو آمن الناس بوجود الله فهم يعتقدون أنه بعيد جدا عنهم للدرجة التي لا يحتاجون بها أن يأبهوا به، وهم متأكدون بعدم وجود دينونة. ولكن دينونة الله آتي على الأرض بدون أدنى شك. صحيح أن الشرير يسود الآن، وسيأتي يوم يسود فيه ضد المسيح على الأرض، ولكن يوجد رجاء، وسيملك الله ببره يوما ما. عدد 16 إلى 18، الرب ملك إلى الدهر والأبد، بادت الأمم من أرضه، تأوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم، تميل أذنك لحق اليتيم والمنسحق، لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض. المسكين إن صبر سينال، لأنه اتكل على الرب ووثق به. لذلك لا نيأس ولا نتذمر، بل لنتكل على عدالة الله، لأنه في وقته يسرع به، وهو يميل أذنه ليسمع الناتنة. وهو في يوم من الأيام سيزيل الشر من العالم، ولن يقدر إنسان من الأرض. لن يقدر الأثيم ضد المسيح أن يرعب الإنسان، بل سيملك المسيح بالبر والعدل، ويتأصل الخير والسلام. نعم أخي، يوجد رجاء، مجدا لله.